اسمع موشي يعنون هذا موسى موشي. واحنا يعني قربناها على القرآن قربها يعني موسى موشي
عليكم السلام.
السلام ورحمة الله. إسرائيل هو اسم يضع يعقوب بعد. عليكم السلام
هذه كلمة ثانية.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين كان الكلام في إثبات فعلية الملاك في موارد التزاحم الملاكي كما في مورد اجتماع الأمر والنهي بناء على عدم جواز الاجتماع والبحث الفعلي هو أن المرجحات المذكورة في التزاحم الامتثالي هل تأتي في التزاحم الملاكي أم لا؟ فقد قلنا فيما سبق أن التزاحم قد يكون تزاحما امتثاليا وقد يكون تزاحما ملاكيا. فالتزاحم الامتثالي هو عبارة عن قصور القدرة عن الجمع بين الامتثالين، كما إذا لم يمكن المكلف الجمع بين الصلاة في ضيق الوقت وبين إزالة النجاسة عن المسجد، فهنا يوجد تكليفان لا يمكن للمكلف الجمع بينهما في مقام الامتثال. وهذا التزاحم الامتثالي ذكرت له مرجحات كالترجيح بالأهمية أو الترجيح بما ليس له بدل على ما له البدل أو الترجيح بالسبق الزماني وأمثال ذلك، وقد بحثنا هذه المرجحات. أما التزاحم الملاكي فهو عبارة عن تزاحم الملاكين المصلحة والمفسدة أو المحبوبية والمبغوضية في وجود واحد لا في امتثالين ووجودين، كما مثلنا سابقا بمسألة مورد اجتماع الأمر والنهي. فلو فرضنا أن المكلف ليس له إلا هذا الماء المغصوب، فإن الوضوء بالماء المغصوب يتزاحم فيه ملاكان، ملاك الأمر وملاك النهي، فهنا وجود واحد يتزاحم فيه ملاكان، لا أن هناك تزاحما بين امتثالين، بل ليس إلا وجود واحد وهو الوضوء الغصبي ويتزاحم فيه الملاكان. فبناء على هذا هل تأتي مرجحات باب التزاحم الامتثالي في مثل هذا المقام أم لا؟ ولنبحث أولا الترجيح بالأهمية. فقد أفاد السيد الشهيد قدس سره بأنه يتصور الترجيح بالأهمية عند تزاحم الملاكين. وبيان ذلك أنه في الوضوء بالماء المغصوب مثلا، إذا أحرزنا من الخارج أن هناك فعلية للملاك الأهم، بمعنى أننا أحرزنا من خارج الأمر والناهي أن ملاك الغصب فعلي وأن هذا الملاك شنو أهم من ملاك الوضوء، فإذا أحرزنا من الخارج فلا إشكال، إذ متى ما أحرزنا فعلية الملاك وأنه هو الأهم فقد أحرزنا أن الجعل على طبقه، إذ لا يتصور الانفكاك بين الملاك والجعل. فإذا أحرزنا أن الملاك فعلي وأنه هو الأهم فقد أحرزنا فعلية النهي في المقام. ولكن إذا لم نحرز من الخارج فعلية الملاك الأهم، فإن مشينا على مسالكنا وهي أن الدليل نفسه لا يمكن أن يحرز به الملاك إذا كان معارض، كما هو المشهور من أن الدلالة الالتزامية تسقط عن الحجية بسقوط المطابقية، فإذا فرضنا أن هذين الدليلين وهما الأمر والنهي، الأمر بالوضوء والنهي عن الغصب، متعارضان، لأننا نقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، فمقتضى امتناع اجتماع الأمر والنهي في هذا المورد تعارض الدليلين، وإذا تعارضا سقط المدلول المطابق عن الحجية. فنحن على مسلكنا أن المدلول الالتزامي أيضا شنو؟ يسقط عن الحجية، إذن لا دلالة لأحدهما على فعلية الملاك، إذ كما يتعارضان الأمر والنهي في المدلول المطابقي وكذلك في المدلول الالتزامي، فلا يستكشف فعلية الملاك من نفس الدليلين. أما على مسلك المشهور أما على مسلك المحقق النائيني ومن قال قوله من بقاء الدلالة الالتزامية على الحجية حتى بعد سقوط الدلالة المطابقية عنها، فعلى هذا المسلك يتصور الترجيح بالأهمية، ولكن على هذا المسلك يقول السيد الشهيد تنتج نتيجة غريبة لا يقبلها الارتكاز المتشرعي. بيان ذلك أن عندنا أمرا بالوضوء وعندنا نهيا عن الغصب، والنهي عن الغصب يقول لو كان النهي فعليا لكان ملاكه هو الأهم، فنحن من نفس دليل لا من الخارج، فنحن من نفس دليل النهي عن الغصب نحرز أنه لو كان النهي فعليا فإن ملاكه شنو أهم من ملاك الأمر. بناء على هذا يقع التعارض بين المدلول المطابق للأمر وهو مطلوبية الوضوء وبين المدلولين للنهي المطابق والالتزامي في آن واحد. والوجه في ذلك أن المدلول المطابق للأمر مطلوبية الوضوء بهذا الماء، والمدلول المطابق للناهي ترك ذلك، فيتعارض المدلولان المطابقيان. كذلك المدلول المطابق للأمر هو مطلوبية الوضوء، والمدلول الالتزامي للناهي أن هذا الوضوء مبغوض فلا يجتمعان. فالمدلول المطابق للأمر يعارض المدلول المطابق للناهي، ويعارض أيضا المدلول الالتزامي للناهي، إذ كما لا يجتمع الأمر بالوضوء مع النهي عنه، لا يجتمع الأمر بالوضوء مع مبغوضيته وكونه ذا مفسده. فالمدلول المطابقي للأمر يعارض النهي بكلا مدلولين. فإذا سقط الجميع بالتعارض يبقى المدلول الالتزامي للأمر بلا معارض، لأن المدلول الالتزامي للأمر أن في الوضوء ملاكا مهما، لا ملاك أهم، في الوضوء ملاكا مهما، والملاك المهم لا يأبى الاجتماع مع الملاك الأهم ولو بالطولية. مثلا إذا أحرزنا أن في هذا الوجود الذي هو وضوء وهو شنو؟ غاصب، أحرزنا مفسدة أهم، فقد أحرزنا مصلحة غير أهم، فاجتماع المهم مع الأهم معقول، لذلك لا مانع من وجود مصلحة مهمة مع وجود مفسدة أهم. إذن المدلول الالتزامي للأمر وهو وجود مصلحة مهمة في الوضوء أو وجود محبوبية مهمة في الوضوء، هذا المدلول الالتزامي لا معارض له. فإذا لم يكن له معارض وقد سقط النهي بكلا مدلولي، فقد علمنا حينئذ ببركات هذا المدلول الالتزامي أن في الوضوء محبوبية ومصلحة، فيتعين عقلا الإتيان بالوضوء لإحراز تلك المصلحة والمحبوبية المطلوبة للمولى. وهذه نتيجة غريبة، إذ بعد أن أحرزنا أن النهي لو كان فعليا فإن ملاكه أهم، مع ذلك يتعين علينا عقلا الإتيان بالوضوء لتحصيل محبوبيته ومصلحته المهمة، هذا مما يأباه المرتكز المتشرعي، مع أن مقتضى مسلك هؤلاء من بقاء الدلالة الالتزامية على الحج على الحج مو الحجية على الحجية، وإن سقط المدلول المطابقي هو التشبث بالمدلول الالتزامي للأمر إذ لا معارض له، وإن سقط المدلول المطابق للأمر بالمعارضة لكن المدلول الالتزامي له باق بلا معارضة فيؤخذ به. ما في غراب الحمد لله. بعد اذا واحد ما يستغرب
لا ما دام الفعل لا ولا
النهي مو فعلي صحيح للمعارضة، بس انتم تحرزون انه شنو، ان هذه ان هذا الملاك يعني ملاك الغصب اهم من ملاك الامر، مع ذلك يصح ويتعين عقلا ما يخاف قبل ما يستغرب بعد شنو شو سوي يعني. انزين وما ذكره قدس سره متين لولا أن ما أفاده من النتيجة غير تام، فإن ما أفاده من أنه بناء على مسلك من يرى بقاء المدلول الالتزامي على الحجية، وإن سقط المدلول المطابقي هو بقاء المدلول الالتزامي للأمر بلا معارض. إلى هنا كلامه صحيح، المدلول الالتزامي للأمر يبقى بلا معارض، لكن النتيجة التي رتبها وهي أنه يتعين عقلا تحصيل هذه المصلحة المهمة أو تحصيل هذه المحبوبية، وهذا ما يأباه المرتكز المتشرعي، هذه النتيجة غير سليمة. والسر في ذلك، نرجع إلى نفس الخلاف في المبنى، وهو هل أن روح الأمر بالمحبوبية أو أن روح الأمر بالطلب النفساني، بمعنى كون المتعلق موطن ملاك لا يرضى بفوته. فإذا قلنا بأن روح الحكم وقوامه بالمحبوبية فسقوط الحكم نفسه غير ضائر، المهم أن المحبوبية موجودة وهي روح الحكم، إذن لا بد من تحصيلها ولا بد من السعي إليها. أما إذا قلنا بأن العلم بالمحبوبية وجدانا فضلا عما إذا أحرزناه بالمدلول الالتزامي، حتى لو علمنا بأن الأمر بأن الوضوء عفوا حتى لو علمنا بأن الوضوء في هذا المورد ذو محبوبية أو ذو مصلحة، علمنا بذلك وجدانا مو بس بالمدلول الالتزامي، مع ذلك لا يتعين عقلا تحصيله، لأن مجرد محبوبيته أو مجرد كونه ذا مصلحة مما لا يدخل في العهدة، لأن الداخل في العهدة بحيث يتعين عقلا السعي لتحصيله ما هو قوام الحكم، ومجرد المحبوبية والمصلحة مما لا يدخل في عهدة المكلف. فكثير من الأفعال ذات مصالح أو ذات شنو محبوبية للمولى، ولكن كون تلك المصلحة وتلك المحبوبية بحد قلوا ياي لا يرضى المولى بفوته هذا غير معلوم، فما لم يصل الأمر إلى ذلك لا يتعين عقلا السعي إليه، إذ لم يحرز دخوله في العهدة فتجري البراءة عن لزوم تحصيله. وبذلك لا يكون مسلك غير المشهور موصلا إلى نتيجة يأباها المرتكز المتشرعي، هذا من ناحية الترجيح بالأهمية في مورد التزاحم الملاكي. وأما الترجيح بالمرجح الثاني وهو تقديم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية. فإننا ذكرنا فيما سبق أن القدرة الشرعية لها معاني، ومن أهمها معنيان يرتبطان ببحوث التزاحم. المعنى الأول أن القدرة الشرعية بمعنى عدم الإلزام بالخلاف. مثلا وجوب الحج مشروط بالقدرة الشرعية، أي مشروط بأن لا يكون هناك إلزام بالخلاف. فلو كان المكلف ملزما وقت الحج بأداء الدين لحلول وقت أدائه، فإن نفس مخاطبته بأداء الدين الحال موجب شنو؟ لارتفاع فعلية وجوب الحج. فإذا فرضنا يا شيخ إبراهيم، فإذا فرضنا أنه وقع التزاحم الملاكي بين خطابين، أحدهما مشروط بالقدرة الشرعية بمعنى عدم الإلزام بالخلاف. مثلا وقع التزاحم بين الصلاة وبين الغصب ولا يوجد له مندوحة، يعني لا يمكنه أن يصلي في غير الدار المغصوبة، وقلنا بعدم جواز اجتماع الأمر والناهي. إذن وقع التعارض بين الأمر بالصلاة في هذا الفرض وبين شنو؟ وبين النهي عن الغاصب. فإما أن يثبت هذا أو يثبت هذا لامتناع اجتماعهما. فإذا فرضنا يا شيخ إبراهيم، فإذا فرضنا أن الأمر بالصلاة مشروط بالقدرة الشرعية، يعني مشروط بعدم الإلزام بالخلاف، بينما النهي عن الغصب مطلق وليس مشروطا بشيء، فهنا هل يقدم النهي على الأمر من باب تقديم المشروط، عفوا من باب تقديم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية؟ نقول نعم، لأن مرجع الترجيح إلى التمسك بالإطلاق ليس إلا، وبيان ذلك أن إطلاق الأمر بالصلاة قطعا ساقط، إما للمعارضة أو لأن الثاني فعلي، وإذا كان الثاني فعلي والأمر بالصلاة مشروط بعدم فعلية الإلزام بالخلاف فالأمر شنو؟ يرتفع. إذن بالنتيجة في محل كلامنا إطلاق الأمر بالصلاة ساقط، إما لمعارضته للنهي عن الغصب أو لأن النهي عن الغصب فعلي، ومتى ما كان الإلزام بالخلاف فعلي فلا أمر شنو؟ للصلاة. فإذا علمنا تفصيلا بسقوط إطلاق الأمر بالصلاة صار إطلاق النهي عن الغصب شنو؟ بلا معارض، فنتشبث به. فيرجع ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية إلى سقوط إطلاق المشروط بالقدرة الشرعية وبقاء إطلاق المشروط بالقدرة العقلية بلا معارضين. فإذا رجع إلى هذه النكتة فلا فرق في ذلك بين مورد التزاحم الامتثالي والتزاحم الملاكي. بل نقول بهذا المسلك أو بهذه النكتة حتى في باب التعارض فضلا عن التزاحم الملاكي. مثلا أذكر مثال فقهي يذكره الفقهاء: إذا باع الموكل داره وباع الوكيل الدار في نفس الوقت، فباع الموكل داره لزيد ووكيله باع نفس الدار لعمر في وقت واحد، إذن دليل أحل الله البيع يقع التعارض في تطبيقه. فهل أن أحل الله البيع يشمل بيع الموكل أو يشمل بيع الوكيل؟ إذ لا يعقل شموله لكليهما، فإن الموكل باعها لزيد والوكيل باعها لعمر. إذن يقع التعارض في التطبيق، أي أن شمول أحل الله البيع لبيع الموكيل معارض بشموله لبيع الوكيل، فالتعارض في الشمول والتطبيق. فهنا يمكن لنا القول وإن كانت المسألة من باب التعارض، نقول قطعا شمول أحل الله البيع لبيع الوكيل ساقط. لما؟ إما للمعارضة بين الشمولين، أو لأن بيع الموكل داره من زيد إلغاء من الوكالة. فبما أن شمول أحل الله البيع لبيع الوكيل ساقط على كل حال، إما لأنه معارض أو لأن تصدي الموكل للبيع إلغاء منه للوكالة، إذن يكون شمول أحل الله البيع لبيع الموكل بلا معارض ولا مانع. فبذلك لا تصل النوبة لإجراء قواعد بابل تعارض ما دام بهذه النكتة حصل لنا العلم تفصيلا بسقوط الإطلاق في أحد المتعارضين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد.
لا نحتاج أو يكون هذا المدار تطبيق.